فلماذا لا أبذل؟ لماذا لا أقدم؟ فكر هذا الفدائي الذي لم تمض عليه إلا دقائق في دين الله، ولكنه يستشعر مسؤوليته لدين الله. الأحزاب يحيطون بالمدينة ورسول الله في فتنة خطيرة، فليبذل دمه، فليبذل روحه. وها أنتم ترون الآن الإسلام والمسلمين في نحنة، ومع ذلك منا والله من لا يفكر في أن يبذل شيئا لدين الله، لا في ليل أو نهار، حتى لو دعونا الناس لمجرد الإنفاق، لمجرد الإنفاق. ترى التقاعس، هذا مسجد مثلا لله جل وعلا، ترون فيه الطابق الثاني منذ متى ونحن نشيده، منذ متى ونحن ندعو لتشييده وبنائه، والناس يقفون الآن في الشمس، ومع ذلك سنسمع كثير منا هذا اللقاء. واعس، هذا مسجد مثلا لله جل وعلا، ترون فيه الطابق الثاني منذ متى ونحن نشيده، منذ متى ونحن ندعو لتشييده وبنائه، والناس يقفون الآن في الشمس، ومع ذلك سنسمع كثير منا هذا اللقاء وفي جيبه الأموال من فضل الله، وسيمضي ولن يساهم ولو بالقليل، وكأن الأمر لا يعنيه. لماذا؟ لأن قضية العمل لهذا الدين أصبحت تتمثل في حسه، في الخطبة والمحاضرة والندوة، هذا هو العمل لدين الله. لا أبدا، لا ينتهي العمل لدين الله عند خطبة الجمعة، أو عند محاضرة لشيخ، أو عند محاضرة لشيخ، أو عند ندوة لعالم، بل إن الدين يحتاج إلى كل جهد، ولو كان هذا الجهد قليلا. نعيم بن مسعود انطلق يفكر كيف يعمل لدين الله، فتنبهوا معي يا شباب، تنبهوا معي حتى لا يأتي شاب يقول ماذا أفعل، ما دوري؟ لا مانع من أن تستأنس وأن تسأل إن استشكلت عليك مسألة، لكن فكر لدين الله، كيف تعمل؟ كيف تبذل؟ انطلق نعيم إلى يهود بني قريظة، فقال: لقد جئتكم أبذل لكم النصيحة، فاكتموا عني. فقالوا: قل يا نعيم. قال: تعلمون ما بيني وبينكم؟ قالوا: لست عندنا بمتهم، وأنت عندنا على ما نحب من الصدق والبر. فقال نعيم: إن أمر هذا الرجل بلاء، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد استحل نعيم الرسول الله أن يقول ما شاء. فقال له المصطفى: قل، فأنت في حل. فقال: إن أمر هذا الرجل بلاء. أنتم ترون يا يهود بني قريظة ما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، ولستم كقريش وغطفان، فإن قريشا وغطفان قد جاءوا من بلادهم ونزلوا حول المدينة، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كانت الأخرى عادوا إلى ديارهم وبلادهم وأموالهم. وانفرد بكم محمد ليفعل بكم ما فعل بيهود بني قينقاع وبني النضير، فأنا جئت لكم اليوم أبذل لكم النصيحة. قالوا: ما هي يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا مع قريش وغطفان حتى تأخذوا 70 رجلا من أشرافهم، تستوثقون به منهم أنهم لن يبرحوا المدينة حتى يقتلوا محمدا وحتى يريحوكم من شره. قالوا: نعم الرأي، نعم الرأي يا نعيم. قال: اكتموا عني هذا فإني ناصح لكم. قالوا: نفعل. فتركهم نعيم الفدائي البطل، وذهب إلى قائد جيوش الشرك أبي سفيان، وقال: يا أبا سفيان، تعلم الود الذي بيني وبينك؟ قال: نعم يا نعيم. قال: لقد جئتك الآن بنصيحة. قال: ابذلها. قال: ألا تعلم يا أبا سفيان أن يهود بني قريظة قد ندموا على نقضهم للعهد مع محمد بن عبد الله، وذهبوا إليه وقالوا بأننا لن نقاتل مع قريش ضدك، ولنثبت لك صدقنا سوف نرسل إليك 70 رجلا من أشراف قريش وغطفان لتقتلهم، لتعلم أننا قد ندمنا على نقضنا للعهد معك. ففجع أبو سفيان، فقال نعيم: إياك أن تسلم اليهود رجلا واحدا من أشرافكم. قال: أفعل يا نعيم. وشكر له هذه النصيحة الغالية، وتركه وذهب إلى غطفان، فقال لهم مثل ما قال لأبي سفيان. وفي الوقت ذاته أرسل اليهود إلى قريش وغطفان ليقولوا: ادفعوا إلينا 70 رجلا من أشرافكم لنستوثق بهم أنكم لن تبرحوا المدينة حتى تقاتلوا معنا محمدا، ولن تدعونا لينفرد محمد بقتالنا. فقال قريش، قالت قريش غطفان: صدق والله معين، كذب اليهود عليهم لعائن الله. ولما رفض القرشيون ان يسلموا اليهود الاشراف وعاد الرسل لليهود، قالوا صدق والله نعيم، انهم يريدون ان ينصرفوا لينفرد محمد بقتالنا. فخزل الله عز وجل بين قريش وغطفان وبين اليهود على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء، ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء. واستراح قلب النبي داخل المدينة، لأن اليهود قد نقضت العهد مرة أخرى مع قريش وغطفان، وقد انشغل قلبه وانشغلت قلوب أصحابه على ذراريهم ونسائهم وأموالهم داخل المدينة، وهم قد خرجوا ليحاصروا المدينة من الخارج في مواجهة الصف المشرك الذي خندق حولها. على يد رجل ثبت الله جيشا ما وضع النبي له بنود هذه الخطة، بل فكر، وعلى قدر الإخلاص وعلى قدر الصدق يكون التوفيق من الله جل وعلا. أيها الشباب، أيها الشباب، قد يرد علي الآن رجل من آبائنا أو شاب من أحبابنا أو أخت من أخواتنا، وهذا سؤال مثار، ويقول: يا أخي، ولكني والله أستحي أن أتحرك لدين الله وأنا مقصر، أنا مجرم، أنا عاصي، أنا أعلم حقيقة نفسي. أقول: لو تخاذلت عن العمل لدين الله فقد أضفت إلى تقصيرك تقصيرا، وإلى ذنوبك ذنبا، وإلى بعدك بعدا. فلا يمنعك ذنبك من أن تترك العمل لدين الله، ولا يمنعك تقصيرك، ولا يمنعك أجازة مفتوحة من العمل للإسلام. لا، خذ هذه الرسالة الرقيقة من أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، رجل مدمن لشرب الخمر، سبحان الله، مع أنه فارس النغوار، إذا نزل الميدان أظهر البطولة والرجولة، ولكنه ابتلي بإدمانه لشرب الخمر، ومع ذلك تراه جنديا في صفوف القادسية. خرج القتال، نعم، وهو الذي كثيرا ما يؤتى به ليقال عليه الحج، نعم، وفي ميدان البطولة والشرف أتي به لقائد الجيش سعد بن أبي وقاص، لأنه قد شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه مرة أخرى في ساحة المعركة، نعم. فأمر سعد بن أبي وقاص خال رسول الله أن يمنع أبو محجن من المشاركة في المعركة، وأن يقيد حتى تنتهي المعركة، لأنه لا تقام الحدود في أرض العدو. وقيد أبو محجن، وبدأت المعركة، وارتفعت أصوات الأبطال، وقعقعت السيوف والرماح، وتعالت أصوات الخيول، وفتحت أبواب الجنة لتطير إليها أرواح الشهداء. وهنا احترق قلب أبي محجن الذي جاء به على معصية، نعم، لا، لم يفهم أبو محجن أن الوقوع في المعصية يمنحه أجازة مفتوحة من العمل بدين الله، من المشاركة لنصرة لا إله إلا الله. وإنما احترق قلبه وبكى ونادى على زوج سعد بن أبي وقاص سلمى، وقال لها: أسألك بالله يا سلمى أن تفكي قيدي وأن تدفعي لي سلاحا وفرس سعد، لأن سعدا قد أقعده المرض عن المشاركة في القادسية إلا بالتخطيط. فرقت سلمى لحال أبي محجن ففكت قيده ودفعت له السلاح والفرس، وقال لها: لك علي إن قتلت فالحمد لله، وإن أحياني الله جل وعلا أن أعود إلى قيدي لأضعه في رجلي بيدي مرة أخرى. وانطلق أبو محجن، وتغير سير المعركة على يد بطل، على يد فارس، حتى قال سعد الذي جلس في عريش فوق مكان مرتفع ليراقب سير المعركة، قال سعد: والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في القيد لقلت بأن هذا الفارس هو أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لظننت أنها البلقاء. فردت عليه زوجه وقالت: نعم، إنه أبو محجن وإنها البلقاء، وحكت له ما قد كان. ولما انتهت المعركة دخل سعد بن أبي وقاص على أبي محجن في موقعه في سجنه، فوجد أبا نحج وقد وضع القيد في رجليه بيديه مرة أخرى، فبكى سعد بن أبي وقاص ورق لحاله وقال له قم يا أبا نحج، وفك القيد عن قدميه بيديه وقال له سعد والله لا أجلدك في الخمر بعدها أبدا. فنظر إليه أبو نحج وقال ربما أكون قلت أسل فيها لأنني أعلم أنني أطهر بعدها بالجل، أما الآن لا تجلدني وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. وصدق مع الله جل وعلا. فهذه رسالة رقيقة يرسل بها أبو محجن الثقفي لأصحاب العصاة من أمثاله، لأهل الذنوب من أمثاله، أن لا تمنحهم ذنوبهم ومعاصيهم أجازة مفتوحة من أن يتحركوا لدين الله ومن أن تحترق قلوبهم بالعمل لدين الله جل وعلا. حتى الهدهد، حتى الهدهد ذلكم الطائر الأعجم لم يفهم أنه في مملكة ضخمة على رأسها نبي سخر فيها الإنس والجن والطير والريح لهذا الملك النبي، لم يفهم أنه قد أخذ أجازة من ألا يعمل لدين الله. الهدهد إي والله تحرك ليعمل للدين، إي والله، بل جاء لهذا الملك النبي ليكلمه بكل ثقة، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فخدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ويعلن الهدهد براءته من عقيدة الشرك والكفر ويقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. هدهد لم يعجز ان يجد لنفسه دورا في مملكة موحدة، لا في بيئات، لا في بلد نحت شريعة الله، بل في مملكة موحدة على رأسها ملك النبي، لم يعجز ان يجد لنفسه دورا ليعمل لدين الله. فهل تعجز ايها المسلم وايها الشاب ان تجد لنفسك دورا الان حتى تعطي نفسك اجازة مفتوحة الا تتحرك والا تعمل شيئا لدين الله جل وعلا؟ اقول يجب ان نزيل من قلوبنا وهما كبيرا يتمثل في ان العمل للدين هو الخطبة والندوة والمحاضرة، لا لا، بل ان العمل للدين مسؤولية كل مسلم ومسلمة على وجه هذه الارض. وهذا هو عنصرنا الثالث، تبعة ثقيلة وامانة عظيمة وطوق بها الاعناق. ايها المسلمون في كل مكان، يا من تستمعون الي الان في هذا البيت المبارك او عبر شريط الكاسيت بعد ذلك، اعلموا بان كل مسلم ومسلمة على وجه الارض نبض قلبه بحب الله وحب رسول الله، واجب عليه ان يتحرك لدين الله على حسب قدرته واستطاعته وامكانياته المتاحة. ليس بالضرورة ان ترتقي المنبر هنا، ليس بالضرورة ان تجلس على الكرسي لتحاضر، لكنه لا بد ان تتحرك لدين الله في موقعك. انت طبيب، هل حولت الاسلام في حياتك الى عمل؟ انت مدرس، هل حولت الاسلام في فصلك الى منهج حياة؟ انت موظف، هل اتقيت الله في عملك وراقبت الله في السر والعلن وقال الجمهور ممن يتعاملون معك هذا موظف مسلم يخشى الله جل وعلا، ام انك لا تقدم شيئا الا ان اخذت الرشوة باسلوب صريح او غير صريح؟ اين الاسلام؟ اين الاسلام في واقع حياتنا؟ هل شهدنا للاسلام شهادة عملية سلوكية اخلاقية بعدما شهد الكل شهادة قولية باللسان؟ مع اننا نعلم يقينا ان القول ان خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ونحن نقول ما لا نفعل الا من رحم ربك جل وعلا. اسأل الله ان يجعلنا واياكم ممن رحم. العمل للدين مسؤولية كل مسلم، وها انا ذا ساضع لك خطوات عملية فاحفظها حتى لا نسأل بعد ذلك ما هو دوري ماذا افعل. الخطوة الاولى
الدين في قلبك، أن تكون لقضية الدين مساحة في خريطة اهتماماتك وبرامجك، أن يحرك الدين عواطفك وأن يحرق هم الدين وجدانك. هذه أول خطوة. فمحال أن يتحرك الإنسان لشيء لا يعتقده، لا يحمله في قلبه. احمل هم الدين في قلبك لتتحرك له. الخطوة الثانية، فرغ شيئا من وقتك، لا بد حزما حتى ولو ساعة في اليوم لدين الله، لتتعلم الدين، لتفهم الدين فهما صحيحا على ايدي العلماء العاملين والدعاة الصادقين. لا بد ان تفرغ وقتا من وقتك لتتعلم. محال ان تنصر شيئا تجهله. فرض عين عليك يا مسلم، وفرض عين عليك ايها المسلمة، فرض عين على كل مسلم ان يتعلم فروض الاعيان ليعبد الله عبادة صحيحة. تتعلم الصلاة واحكام الصلاة واركان الصلاة ونواقض الصلاة ومبطلات الصلاة. تتعلم قبل الصلاة التوحيد وحقيقة التوحيد ومكانة التوحيد، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم رب الامة ابتداء على التوحيد. وتتعلم كيفية الصيام واحكامه وادابه وسننه، وتتعلم الزكاة ومقادير الزكاة وكيف تخرج الزكاة، وتتعلم البيوع اذا كنت تاجرا متاجر بالدرهم والدينار، وتتعلم مناسك الحج. فرض عين عليك ان تتعلم فروض الاعياد لتعبد الله جل وعلا عبادة صحيحة. فهل تعلمتها؟ هل فرغت شيئا من وقتك لتجلس بين هذه العلماء والدعاء لتتعلم دين الله؟ هذه الخطوة العملية الثانية. الخطوة الثالثة، حملت هم الدين وتعلمت وفهمت، يجب عليك بعد ذلك ان تحول هذا الدين الذي تحمل همه والذي تعلمته وفهمته في حياتك الى واقع عملي والى منهج حياة. الخطوة الرابعة، ان فعلت ذلك اخطو على الطريق خطوات عملية لازمة تتمثل في ان تدعو غيرك لهذا الدين الذي تحمل همه ولهذه القضية التي تعتنقها والتي تعلمتها وفهمتها وعملتها. تحرك بعد ذلك على الفور لدين الله جل وعلا لتبلغ غيرك ولتنقل هذا النور. فلا تكن زهرة صناعية، اي من صنع البشر، لا تحمل من عالم الزهور الا اسمها، وكن زهرة كالزهرات التي خلقها الله، لا تحبس عن الناس اريشها وعطرها. فان من الله عليك بالنور فانقل هذا النور الى غيرك من المسلمين، ولتتحرك الاخت المسلمة لتنقل هذا النور الى غيرها من الاخوات المسلمات. تكثيرك لسواد المسلمين الان في خطبة الجمعة او في محاضرة من المحاضرات لاغاظة المنافقين، لتبين لهم اننا لازلنا نعشق هذا الدين وتحترق قلوبنا له، هذا عمل للدين. جلوسك في مجلس علم لتتعلم عقيدة التوحيد ولتعمل بها ولتعلمها غيرك عمل للدين. جلوسك في حلقة قرآن بعد العصر لتحفظ القرآن ولتحفظه غيرك بعد ذلك عمل للدين. تربيتك لزوجتك واولادك تربية طيبة على القرآن والسنة عمل للدين. اهتمامك بدروسك ايها الطالب المسلم وتفوقك في جامعتك ودراستك وحصولك على المراكز الاولى عمل للدين. اهتمامك بزوجك ايتها المرأة المسلمة وحفظك لعرضه وحفظك لشرفه ووقوفك الى جواره في تربية الاولاد تربية طيبة وعدم الهابك لظهره بالطلبات والنفقات التي لا يقدر عليها عمل للدين. التزامك ايها الموظف والمسؤول المسلم بعملك في مواعيده المنضبطة وبإخلاصك وبتفانيك في خدمة جماهير المسلمين عمل للدين. صدقك في كلامك وإخلاصك في وفائك للوعود والعهود عمل للدين. نصرك لشريط استمعته واستفدت منه عمل للدين. لفقك لإعلان لخطبة جمعة أو لمحاضرة علم عمل للدين. غيرتك في قلبك على حرمات الله التي تنتهك عمل للدين. امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عمل للدين. صدقك واخلاصك في اي عمل عمل للدين.
دعوتك لغيرك بالحكمة والرحمة عمل للدين، رزقك في نصيحة إخوانك عمل للدين، انفاقك لجنيه على فقير أو يتيم أو مسكين عمل للدين، تخصيصك لجزء من راتبك لدعوة الله أو للإنفاق على طالب علم أو لداعية من الدعاء عمل للدين، مساهمتك في بناء مسجد كهذا عمل للدين، ماذا تريدون بعد ذلك؟ والله لا يترك هذا المجال الفسيح إلا مخذول محروم. ابذل أي شيء، أهل الباطل يتحركون بكل قوة. نتنياهو يعلمنا كيف يكون البذل للعقيدة وهو على الكفر، وأهل الحق وأهل التوحيد في تقاعس مرير. بالله عليكم، ماذا لو تحرك هذا الجمع الذي يتكون من الآلاف بين يديه، ماذا لو تحرك كل هذا الجمع ليتحولوا إلى دعاة صادقين في مواقع الأعمال ومواطن الإنتاج وعلى كراسي الوظائف؟ ماذا يكون لو تحولوا جميعا إلى دعاة صادقين لدين الله جل وعلا؟ أيها الأخيار الكرام، الرسول يحملنا هذه الأمانة، بلغوا عني ولو آية، والحديث في الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوق. أسأل الله أن لا يجعلنا منهم. فلن تكون من حواري وأنصار رسول الله إلا إذا حملت هم دعوة النبي في قلبك، وإلا إذا تحركت لها وفكرت لها في النوم واليقظة والسر والعلانية. يقول ابن القيم في تعليقه على قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لن يكون الرجل من أتباع النبي حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فهل دعوت إلى الله؟ هل تحركت لدين الله أيها الحبيب؟ هل تحركت لدين الله يا أختاه؟ تحركوا أيها المسلمون من الآن، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته. هذا ما قرره علماؤنا في هذا الزمان، لأن الكفر انتشر، ولأن الإلحاد ظهر، ولأن الزندقة كثرت، ولأن العلمانيين يهدمون صرح الإسلام في الليل والنهار. فيجب عليك أن تتحرك في حدود قدراتك وإمكانياتك، واعمل ولست مسؤولا عن النتيجة. الله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا أريد أن أشق أكثر من ذلك على أحبابي وإخواني الذين أراهم يقفون في الشمس قبل أن أرتقي هذا المنبر، ولذا فأنا ألزم الجميع الآن ترجمة عملية للعمل لدين الله سبحانه، ألا يفارق هذا المكان أحد صلى معنا إلا وقد ساهم بأي شيء لننهي الدورة الأعلى في هذا البيت الكريم المبارك، حتى لا نشق على إخواننا بعد ذلك في صلوات الجمعة فيجدون مكانا يسمعون فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابحث أنت بنفسك عن إخوانك الذين يسمعون، فإن كل تبرعات اليوم لتشييد الدور الثاني في هذا البيت الكريم المبارك الذي يمثل منارة للتوحيد والهدى في محافظة الدقهلية بأكملها، أسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أفارق الأحبة إلا وقد سكبت الأمل في القلوب سكبا، لأن المستقبل لهذا الدين، فإن عنصرنا الأخير هو فجر الإسلام قادم، حتى نعلم يقينا أن الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. إن انصرفت عن مجالس العلم فلن تضر الله شيئا، فإن تقاعدت عن الإنفاق في سبيل الله فإن الله هو الغني، إن انصرفت عن العمل لدين الله فإن الله لا يريد منك عملا، أنت الخسران. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهو القادر على كل شيء، ولكنه يأمرك لأنه يريد بك ولك الخير. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه ناصر دينه بنا أو بغيرنا، وإن المستقبل للإسلام رغم كيد الفجار والمنافقين والعلمانيين إن المستقبل لدين الله جل وعلا بموعود الله وبموعود رسول الله. فلا أقول هذا الكلام رجما بالغيب ولا من باب الأحلام الوردية لتسكين الآلام وتبريد الجراح، لا، بل هذا هو قرآن ربنا يتلى وهذه أحاديث نبينا تسمع. إن المستقبل لهذا الدين، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام قادم بإذن الله جل وعلا. إن الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف أيها الشباب ليس هو ضخامة الباطل، ولكن الذي يفصل في الأمر هو قوة الحق. ولا شك أبدا أن معنى الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، معنى رصيد الفطرة، معنى رصيد فطرة الكون، معنى رصيد فطرة الإنسان التي فطرت على التوحيد. وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنى الله، ويا لها والله من نعية كريمة لو عرف الموحدون قدرها، ولو عرف المسلمون عظمتها وجلالها ما قدروا الله حق قدره. فالمستقبل للدين ونصرة الله لدين الله جل وعلا وعد منه سبحانه، ووعد من نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالله ناصر دينه بنا أو بغيرنا، فهل ستتقاعس وتتخلى عن هذا الشرف؟ هيا سابق الزمن قبل أن يأتيك ملك الموت فتندم يوم لا ينفع الندم. أمانة أطوق بها أعناق كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض يستمع إلى هذه الكلمات معي الآن أو عبر شريط الكشف بعد ذلك. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، اللهم باعد بيننا وبين النفاق والرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا أقوالنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا،
اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود يا كريم، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود يا كريم. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود وأملاء اليهود، اللهم زلزل الأرض من تحتهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم نارا، اللهم حرق قلوبهم وبيوتهم قبل أن يحرقوا الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر